الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق. الحديث، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، من فيه؟ وفيه مبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وعقده بهذه الآية بعد أبواب مرت من الاستغاثة والاستعاذة والذبح والتبرك لغير الله سبحانه وتعالى، وكل هذه من الشرك. فلما انتهى رحمه الله من هذه الأبواب عقد هذا الباب وبوب عليه بهذه الآية. والمناسبة واضحة، وهي أن الأمور هذه الشركية والتي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا ولا يستحقون العبادة وليس بأيديهم شيء، كانوا أنبياء أو ملائكة أو أحياء أو أموات. فهذه مناسبة طيبة ودلالة على فقه رحمة الله عليه كما ذكرنا في دروس مضت. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سؤال توبيخ واستنكار، كيف يشركون بالله عز وجل من هذه صفاتهم؟ فمن اجتمعت فيه هذه الصفات التي في الآية أو حصل له من بعضها ما يصلح أن يعبد وأن يدعى من دون الله، فكيف هؤلاء يدعونهم من دون الله؟ فذكر الله عز وجل أربع صفات في هذه الآية، الواحدة منها إذا نظر إليها العاقل وتفكر فيها أعرض عن عبادة غير الله وعبد ربه سبحانه وتعالى. الأولى قال الله عز وجل: لا يخلق شيئا، فهذه هي الأولى، أي أن هذه الآلهة سواء كانت من الملائكة أو من الأنبياء أو من القبور أو من الأحجار أو الأصنام أو الأشجار لا تخلق شيئا والذي لا يخلق هل يصلح أن يعبد؟ الجواب لا، لأنه ضعيف، ولو كان قوي قوة يستحق بهذه الصفة العبادة لكان من الخالقين، وهذه الصفة ليست إلا لله كما ذكر في أول الكتاب. وهم يخلقون، هذه الصفة الثانية التي تدل على بطلان عبادة من عبد غير الله. الأولى لا يخلقون، والثانية هم أصلهم مخلوقون، فالمخلوق في أصله ماذا؟ ضعيف، الضعيف لا يعبد. والصفة التي بعدها ولا يستطيعون لهم نصرا، هؤلاء الذين تعبدونهم ما ينصرونكم، ولو كان عندهم من النصر لنصروكم يوم بدر. لماذا هزم المشركون؟ لماذا لم تنصرهم آلهتهم؟ فما عندهم من النصر شيء. إنما الخلق والنصر بيد الله سبحانه وتعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، تنصر الله ينصركم، فالنصر بيد الله سبحانه. وقد أثبت عدد من أهل العلم أن من أسماء الله الناصر، أن من أسماء الله الناصر، فهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. ولا أنفسهم ينصرون، إذن آلهة خربانة ما تصلح آلهة أبدا. لا ينصرون من يعبدونهم، يتعبون ليل نهار وهم يخافون منهم ويتقربون لهم بالقربان ويتذللون لهم ويذبحون ويتبركون بهم، ومع هذا لا ينصرونهم ولا ينتصرون. الصفة الرابعة لا ينصرون أنفسهم، لا ينصرون من يعبدونهم ولا ينصرون أنفسهم، أي الأصنام والآلهة بنفسها. وتأمل لما حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام، هل دافعت عن نفسها؟ ما تدفع عن نفسها، الصنم يحطمه الطفل، لو جاء طفل وأخذ له فأس وبدأ يكسر، هل تتوقع أن الصنم يدافع عن نفسه؟ الجواب لا. وهكذا الميت، وهكذا الميت، وهكذا الحي فيما لا يقدر عليه، إذا جاءه شيء من الله عز وجل وسلط عليه وكتب الله عز وجل هزيمة ما ينصر، ما ينصر أبدا. فسبحان من أضل تلك العقول فعبدت غير الله سبحانه وتعالى. سبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، جعلهم يصنعون أصناما ثم يعبدونها، وأمثالهم يدفنون ميتا ثم يعبدونه، وأمثالهم يتبركون بشجرة وهذا بحجرة، فالله المستعان. وذكروا في بعض السير أن مشركا كان معه صنم، فجاء في يوم من الأيام وإذا بالثعلب يبول على رأس هذا الصنم، جاء ثعلب فبال على رأسه، ففكر، رزقه الله شيء في عقله من الفكر والذكر، تذكر قال كيف هذا الرب يأتي الثعلب يبول على رأسه ما يدافع عن نفسه، ونحن نطلب منه النفع ونطلب منه أن يدفع الضر. فذكر بيتا من الشعر وقيل أنه تاب، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني يسأل نفسه هذا رب؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. في الشعر يصلح هذا وهذا. فقيل أنه ترك عبادته فعلا. فالإنسان ينتبه، فالناس لا يملكون شيئا أحياء أو أموات، فما بالك بالأشجار؟ ماذا؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ يسأل نفسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، رب هين ما يستحق أن يعبد، فاعبد ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له هذه الصفات، فهو الخالق وهو الناصر، ينصر من عبده، ولا أحد يستطيع أن يؤذي الله عز وجل بشيء سبحانه. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي في حديث أبي ذر. فهذا هو الشاهد في هذه في هاتين الآيتين، أن الله عز وجل بين أن هؤلاء عاجزون، أن هؤلاء عاجزين من أن هؤلاء عاجزون من ثلاثة من أربعة أوصاف، أن هؤلاء عجزة وعاجزون من أربعة أوجه. الوجه الأول لا يخلقون، والوجه الثاني هم مخلوقون أصلا، والوجه الثالث أنهم لا ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم. وهل يكون هذا في حق من عبد الأنبياء والملائكة، أم ما يكون في حقهم هذه الصفات؟ هل تكون في حقهم أنهم يتصفون بهذه الصفات؟ يتصفون بهذه الصفات، وسيمر معنا الأدلة. قال وقوله تعالى الدليل الثاني، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دون الله عامة، كل من دعا كما مر معنا، سواء دعا ملكا أو نبيا أو دعا إنسانا فيما لا يقدر عليه، ما يملكون من قطمير، هذا القطمير الحقير ما يملكونه أبدا، حتى الأنبياء وحتى الرسل، وكل مخلوق لا يملك قطمير. وسيأتي الجواب على بعض الإشكالات إن شاء الله. والله عز وجل قد ذكر في النواة ثلاثة أشياء من أحقر ما يكون، والنواة هي التي تكون في التمر، تأكل التمرة تخرج منها نواة، فذكر الله عز وجل القطمير في هذه الآية، وذكر الله عز وجل الفتيل في آيتين في سورة النساء وفي آية في سورة الإسراء، ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا، وذكر الله عز وجل النقير ولا يظلمون نقيرا، وهذه كلها في النواة. فالقطمير هو الغشاء الملفوف، إن شاء الله لو يسر الله غدا وذكرنا نأتي بتمرة فننظرها عمليا لتفهم. الغشاء الملفوف، لما تأكل التمرة تجد النواة عليها غشاء ملفوف، قشرة خفيفة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع، لا لها ميزان ولا تطعم ولا تروي ولا تباع ولا تشترى، وش تعمل بها؟ والفتيل يأتي سلك من طرفها ممتد إلى الطرف الآخر من طرف تلك الفتحة التي فوق، هذا يسمى فتيل. والنقير تلك الحفرة التي في بطنها، في بطن النواة. فذكر الله عز وجل أن البشر وأن الخلق وأن من يعبد من دون الله عز وجل ما يملك هذا أبدا، فإذا كانوا لا يملكون هذا فكيف تطلب منهم ما هو أعظم؟ فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هؤلاء الآلهة من دون الله من أصنام ورسل وملائكة، والصالحون لا يرضون أن يعبدوا، لكن إن عبدتوهم ما يملكون هذا الشيء، فكيف تطلب منه ما هو أكبر؟ سؤال. قد يقول قائل هنالك ناس أناس يملكون النخلة بكاملها وفيها آلاف التمر والرطب وآلاف النوى، فكيف يجاب على هذا الإشكال والله عز وجل يقول ما يملكون من قطمير؟ كيف نجيب عليه؟ قد يقول قائل ولو ما خلق ولكن يملكونها، أي ملك نسبي ما هم متصرفون فيه، ما هم متصرفون فيه، كيف ما هم متصرفون فيه؟ هذا الذي يملك النخلة لو أحرقها يأثم أم ما يأثم؟ يأثم، وقد يعذبه الله لأنه أتلف مالا، أتلف مالا. وهكذا إذا ما أخرج منها الزكاة إذا كان عليها زكاة يأثم أم ما يأثم؟ إذا ليس الملك مطلق، فإنما هو ملك مقيد للمنفعة فقط، وهو ونخله ملك لله سبحانه وتعالى. حتى النفس التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك ما تملكها ملك مطلق، فلو أن الإنسان قتل نفسه أين مصيره؟ النار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ذكر هذا الإشكال وأجاب عليه العلامة العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إذن عجز ما يملكون شيء، فلا تخف، لا تخف، إن كنت موظفا لا تخف من المسؤول الذي يصرف المرتب، لا تخف، فهو ما يملك قطمير، إنما الله الذي جعل له هذا الشيء، فإن يسره الله سيأتي إليك وإن ما يسره ما سيأتي إليك. ولا تطمع حتى من أبيك أنه سيعطيك بدون إرادة الله، ما يستطيع البتة. إذن كل هذا التوحيد ملخص ماذا؟ تفريغ القلب من الطمع في أي شيء من هذه الحياة الدنيا وما فيها، والاعتماد على الله عز وجل. هذا هو ملخص التوحيد، هذا هو ملخص التوحيد. فلا تطمع بما في أيدي الناس، ولا تخف أن يمنعوك مما في أيديهم، فالذي في أيديهم ملك لله، والذي ما هو عندهم سيأتي به الله عز وجل إن شاء. فاطلب ربك سبحانه وتعالى وتوكل عليه. إذن انظر ما أجمل التوحيد، لا أجمل منه. وبعض الناس يتعجب كيف العلماء هؤلاء يصبرون، وكيف طلاب العلم يصبرون، عندهم توحيد، عندهم توحيد، وأنت ما عندك توحيد. لو أنك درست واعتقدت التوحيد لذهب هذا من قلبك وحصل في قلبك الخير. قد سمعتم ربما سؤالا قبل ليلة أو ليلتين وجهوا لشيخنا أن أحدهم يدعو أن الله يقبض إحدى بناته، هل عليه إثم؟ خائف من الرزق، معه من البنات ثنتان خاف عليهن، من أين الحليب، من أين المصروف؟ سبحان الله، سبحان الله، وكأنه الرزاق. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، هذا شيء ثاني، ما يملكون شيء، القطمير هو يعتبر شيء يسير لا شيء، ومع هذا إذا دعوتهم لا يسمعون دعاءكم. هل الصنم يسمعك؟ وهل الميت يسمعك؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى ولو سمعوا، سلمنا أنهم سمعوا، في الحقيقة أنهم ما يسمعون. والإخبار للذين يعبدون الأصنام والموتى والأشجار والأبقار وما شابه ذلك، لكن إذا سمعوا فلا يستجيبوا، فلا يستجيبوا لأنهم لا يستطيعون. وهذا يدخل في باب الافتراض، افتراضا لو أنهم سمعوا، ويدخل في حق الأحياء الذين تدعوهم في شيء لا يقدرون عليه. ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهذا هو الشيء الثالث أو الرابع، الثالث، يوم القيامة يكفرون. وقد ذكرنا أمس الآية التي فيها أن إبليس يتبرأ من أتباعه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولا ينبئك مثل خبير، الخبير الذي يعلم ما في المستقبل ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى وهو الله، اسم من أسماء الله الخبير، لا ينبئك مثله. إذن نستفيد من كلمة ولا ينبئك مثل الخبير ماذا؟ من قوله تعالى ولا ينبئك مثل الخبير، أن ما قاله الله وقاله رسوله نتبعه وإن ظننا أننا سنهلك. قال تحروا الصدق فإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجا، إن فيه النجا. أحيانا يظن واحد أن الكذبة مخرج وهي ورطة حمبة. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يدخل الإنسان في طلب العلم فيظن أنه لو عمل عملا آخر لكان أحسن، ما أفلح، ويأتي وهو ما أفلح، فلو طلب العلم لكان خير. وهكذا الذي يصوم ويصلي ويعبد الله ويمتثل أمر الله في هذا الخير. والإنسان ربما يأتيه الشيطان من باب دراسة نفسه وأولاده، الدراسة الدنيوية، فيقول لو فوتها على أولادي وعلى نفسي لألقيتهم إلى الهاوية. إحنا في عصر التكنولوجيا، وسيأتي في المستقبل الوظائف كلها والأرزاق محصورة بالوظائف وكذا. يا سبحان الله، وأصحاب عصر التكنولوجيا حانبين بالتكنولوجيا حقهم، ما خرجوا منها لا طريق، كلما فكروا تفكيرا ظلوا من غير الكتاب والسنة. فانظر لو أن المسلمين جميعا وبالذات أهل اليمن اتبعوا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم محرم الحزبية، سيحصل ما يحصل فينا الآن؟ لا. ولا ينبئك مثل خبير، الذي حرم الحزبية هو يعرف سبحانه وتعالى. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون. والذين خرجوا على ولاة الأمور، لو أنهم أطاعوا ولاة الأمور كان هذا الضرر سيحصل؟ الجواب لا. ولا ينبئك مثل خبير. قل هذا في كل من خالف الكتاب والسنة، لو أنك اتبعت الكتاب والسنة ما حصل هذا الضرر. ولا ينبئك مثل خبير، الذي قال لك طع ولي الأمر هو الله عز وجل وهكذا الرسول، والله عز وجل خبير، أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم. فعلينا أن نستمر على هذا السير الطيب الحسن، ونحمد الله. أسعد الناس هذه الأيام أهل السنة، بريئون حتى يحصل ما حصل، قد أقاموا ما عليهم وبلغوا الحجة وقاموا بما كتب الله بما استطاعوا، فالآن ذممهم بريئة بحمد الله عز وجل. وآخر مدبر الآن يقول يا ليت سمعنا كلام الشيخ مقبل الذي قاله قبل 30-35 سنة، معه شريط بعنوان طاغوتية حزب الإصلاح. كان يقولوا كيف طاغوتية حزب الإصلاح؟ هذا الشيخ مقبل يقول للإصلاح أنه مثل فرعون طاغوت، عمى عمى فوق عمى، ما يعرفون. واقرأ، اقرأ في قمع المعاند هذا الشريط الذي فرغ بعنوان طاغوتية حزب الإصلاح، وانظر ماذا حصل. تجد أنهم طواغيت فعلا، طواغيت، لأنهم حكموا الديمقراطية وعبدوا وأشركوا بالله عز وجل في حكمه، وحصل منهم ما حصل. فحصل ما قال رحمة الله عليه لأنه تكلم بعلمهم. يتهمون أهل السنة أنهم ما يعرفون فقه الواقع، ما يعرفون فقه الواقع. أنتم حول المساجد والصوامع متقوقعون، خلاص شغالون في برم العمامة وتقصير الثياب وحول اللحية، وانت ما فعلت للمسلمين، ما فعلت للمسلمين، انت خربت الإسلام والمسلمين وخربت بلاد المسلمين. هؤلاء يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم المفلحون بإذن الله، والتمكين لهم بإذن الله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير. في فائدة ذكرها العلامة الفوزان في إعانة المستفيد نكتبها، قال حفظه الله يشترط في المدعو ثلاثة شروط، أي الذي تدعو من دون الله يشترط في المدعو ثلاثة شروط. الأول أن يكون مالكا لما يطلب منه، أي تطلبه شيء هو يملكه، فهذا لا يكون إلا في حق الله، وكما أسلفنا أن الإنسان إذا ملك شيء فهو ملك قاصر. أن يكون مالكا لما يطلب منه، والذي يطلب ميت ما هو مالك شيء. أن يكون الثاني أن يكون يسمع الداعي، يسمع الداعي الذي يدعو. الثالث أن يكون يقدر على الإجابة، أن يكون يقدر على الإجابة، فإذا لم يقدر على الإجابة لا يدعى، وهذه لا تتحقق إلا في حق الله سبحانه. أن يكون يقدر على الإجابة، وكلها لا تتحقق إلا في حق الله ولا تتحقق في حق غيره. والشاهد من هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الشاهد ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء. قال هو في الصحيح عن أنس بن مالك، هذه الفائدة من إعانة المستفيد في هذا الباب، في هذا الباب الذي نحن فيه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا أو شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. حديث البخاري معلقا وموصول عند مسلم. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره قرابة العشر، فطلبت أن يخدمه فخدمه 10 سنوات رضي الله عنه، وأمه أم سليم التي تزوجت بأبي طلحة، وقصتها تلك القصة المشهورة عندما مات ابنها. خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أشهر خدامه. حديث ابن عباس، ما أظنها الامرأة السوداء، أنا ما أعرف، ما أظنها هي، ما من عنده فائدة. الأخ يقول هي التي كانت تسرع، ما أظنها هي. قال عن أنس بن مالك قال شج النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، الشج يكون في الوجه أو الرأس، لا يكون إلا في الوجه أو الرأس، وشج في يوم أحد، يوم أحد معركة أحد التي حصلت، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معركة أحد، أحد أولا جبل شمال المدينة، شمال المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقال المدينة المنورة، كلمة المدينة، كلمة المنورة منتقدة، قال العلامة العثيمين وغيره، لأن كل بلد دخلها الإسلام فهي منورة بالإسلام، فتخصيصها بالمنورة خطأ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها بذلك، وهكذا لم يأتي في القرآن، إنما أتى في القرآن المدينة، فمن أضاف المدينة النبوية لتمييزها فلا بأس، أما المنورة فهذا اسم منتقد. فهو شمال المدينة، ومعركة أحد كانت في ذلك الجبل في بطن الوادي، وأعدتها قريش انتقاما لما حصل لهم يوم بدر، في يوم بدر، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يبقوا في جبل الرماة، وهو جبل صغير في مطلع على ذلك الوادي، وأمرهم كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: إن رأيتمونا نصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا هزمنا فلا تنصرونا. فانتصر المسلمون نصرا عظيما في أول اليوم، فبدأوا يجمعون الغنائم، فخالف الرماة، خالف بعضهم، منهم من قال نشاركهم. انتصر المسلمون، أحسنت. انتصر المسلمون نصرا عظيما، فلما بدأوا في جمع الغنائم اختلف الرماة، فقائدهم وبعضهم قالوا، ذكروا كلام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وثبتوا، وبعضهم نزل. فكان خالد ابن الوليد رضي الله عنه قائد الميمنة وقائد الجيش أبو سفيان، وكان قائدا محنكا، عنده سياسة حربية قوية. ذكر ابن كثير أنه قاد 100 معركة في الجاهلية والإسلام لم يهزم فيها. نعم، في الجاهلية والإسلام كان عنده قوة سياسة في الحرب. فلما رأى الرماة قد فضوا المكان وتركوه، دار عليهم، فقتل من بقي ونزل. فما شعر المسلمون إلا بالضرب من خلفهم ومن أوساطهم، فاشتبك المسلمين مع بعضهم واشتبكوا مع المشركين، فقدر الله عز وجل ذلك، فقتل من الصحابة 70، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشج رأسه، ودخل المغفر في خديه، وسقط في حفرة. وأعظم من هذا كله، صاح الشيطان أن محمدا قد مات، فزادوا هم إلى همهم وغم إلى غمهم، فهذا بسبب مخالفة واحدة من بعض الصحابة. فكيف بنا ونحن نخالف ليل نهار؟ الله عز وجل قد عفى عنهم: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وهذا يدلك على حنكة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحرب، وأنه جعل الرماة في هذا المكان. حمزة قتل ومثلوا به، نعم. وبقي في الحديث أشياء تتعلق بأحد وبغيرها، إن شاء الله نكملها يوم غد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.